أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام بعد شرح كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، والذي أصر فيه على أن المتعلق الأحكام هو الصور الذهنية على مستوى الجعل القانوني الاعتباري، وعلى مستوى الشوق هو الحاضر في نفس المشتاق، وإن كان على مستوى الغرض هو الواقع الخارجي، فإنه هناك فرق هذا المتحصل بين عالم العروض والتعلق وبين محقق الغرض، فإن محقق الغرض هو الواقع الخارجي الذي لابد أن نفترضه استقباليا دائما باعتبار أن الطلب يتعلق بغير الحاصل ولا يمكن تعلقه بالحاصل. وعدت في نهاية البحث أن أتعرض لما حققه الشهيد الصادق بما لا يخرج في لبه عما أفاده المحقق الإصفهاني وإن لم ينسب إليه، حيث أفاد الشهيد الصادق بأن لدى المحققين كلاما عند قولهم بأن الأحكام تتعلق بالطبائع والعناوين، فقد أفادوا بأنها يتعلق بها بما هي ثانية في المعنونات والواقع الخارجي، وبعضهم عبر بما هي قنطرة إلى الواقع الخارجي، فأفاد الشهيد الصدر بأن هذا الكلام صحيح، إلا أن يكون المراد منه أن الحكم يسري تلقائيا من الصورة الذهنية إلى الخارج، أو أريد منه أن الصورة الذهنية تكون سببا لإدراك المولى للخارج فيلقي الحكم عليه، أي على الخارج. إذ من المستحيل تعلق الحكم بالواقع الخارجي، لأن الحكم يطلب إيجاد الواقع الخارجي، فلا بد أن نفترض اكتمال أركانه على مستوى التشريع وعلى مستوى الفعلية بتحقق موضوعه قبل تحقق المتعلق في الخارج، فلا يمكن القول بالسريان عفويا وتلقائيا إلى الواقع الخارجي، كما لا يمكن القول بأن الجعل يستقر على الواقع الخارجي وعلى هذا الأساس فليس معنى الفناء في الخارج أن الصورة الذهنية تكون علة لإدراك الخارج بنحو الحيثية التعليلية، أي تكون الصورة علة لاستقرار الحكم على الواقع الخارجي، بل إن معنى الفناء أن المولى الحاكم عندما يحكم على الصورة الذهنية إنما يحكم على الصورة الذهنية بوجودها بنحو الحمل الأولي، أي بما هي مرآة لواقع خارجي استقبالي. هذا مش خاص بالمتعلق، حتى على مستوى الموضوع، لأن الحكم يكون قبل تحقق الموضوع في الخارج عادة، خصوصا في القضايا الحقيقية التي تكون قبل تحقق حتى المكلف في الخارج في أكثر المكلفين كما تقدم شرحه. وعلى هذا الأساس معنى الفنائية يقول لا بد وأن يكون هو أن الفاني والمفني فيه كلاهما ذهنيان، فإن الفاني هو الصورة الذهنية بالحمل الشايع، أي الصورة الذهنية بما هي موجود ذهني، والمفني فيه هو الصورة بالحمل الأول، أي بما هي حاكية عن واقع خارجي لتكون سبباً لإيجاد الداعي لدى الإنسان المكلف الذي وصل إليه التشريع وعرف بتحقق الموضوع فعلم بفعلية الحكم لكي ينبعث نحو تحقيق الواقع الخارجي. وعلى هذا الأساس فعملية التشريع برمتها من أولها إلى آخرها إنما يتعامل فيها المولى مع الصور الذهنية فانيا ومفنيا به، ولا يصح القول بأنه فان في الواقع الخارجي، بل لا يصح نسبة تعلق الحكم إلى الواقع الخارجي إلا بالعرض والمجاز، فإن الحكم حقيقة إنما يصدر من الحاكم على أساس صورته الذهنية التي طارة ينظر إليها بما هي موجود ذهني خارجي ذهني ونعبر عنها بالحمل الشائع، وبما هي موجود ذهني حاك عن الخارج ونعبر عنه بالحمل الأولي. أما التعابير بالفناء والآلية والقنطرة ونحو ذلك من التعابير لا بد وأن يكون منها المراد أن يكون المراد منها ذلك لا أكثر ولا أقل، وما عدا هذا يكون من المستحيل، إذ يلزم منه طلب الحاصل. وين الخارج الواقع الخارجي حتى يفنى فيه أو حتى فناء حقيقي؟ الواقع الخارجي لم يحصل بعد، لم يحدث بعد، غير موجود أصلا على الإطلاق. ثم يقول كلاما آخر مهم في تقديري، وهذا الكلام الآخر الذي يذكره في المقام هو أنه لو سلمنا وتنزلنا بأن الحكم يعرض على الواقع الخارجي، انتبهولي، بتوسط العنوان فيكون متعلق بالخارج، ورفعنا اليد تنزلا عن الاستحالة فنقول إن الحكم الذي يعرض على الواقع الخارجي إنما يعرض عليه بقدر حكاية العنوان. شو يعني؟ يعني بقدر الطبيعة المأخوذة في عنوان صلي، أي الطبيعة الصلاطية، بقدر ما يحكي العنوان. العنوان لا يحكي الخصوصيات والمشخصات، يحكي الطبيعة فقط وفقط. الغصبية تحكي الطبيعة فقط وفقط. وعلى هذا الأساس، فحتى لو تنزلنا وقلنا بأنه يفنى في الخارج حقيقة، مقدار فنائه في الخارج بقدر عنوانيته وحكايته العنوانية، أي بقدر الصلاطية بمعزل عن المشخصات الفردية، بقدر الغصبية بمعزل عن المشخصات الفردية. وعلى هذا يستنتج الشهيد الصدر، انتبهوا يا إخوان، هو ليش عم بصر على هالكلام؟ هو عم بيقول أنا أحول مسار البحث مما عليه المحققون وأطالوا فيه إلى مسار آخر. الآن أذكر ما هو. يقول الشهيد الصادق، وعلى كلا التقديرين، تقدير المختار والتقدير المتنزل إليه اللي هو مستحيل لكن تنزلنا إليه، لا يكون متعلق الأمر نفس متعلق النهي، ويدور الأمر مدار العنوان المأخوذ في لسان الدليل. فإذا تعدد العنوان تعدد متعلق الحكم على التفسير الأول المختار، سواء كانا عنوانين ذاتيين أم انتزاعيين أم أيا كانا، فإن الموضوعية للعنوان الذي أخذه الشارع. وعلى الثاني التنزلي أيضا أقول نفس الكلام، فإن الخارج الذي هو مطبق عنوان الصلاة، إذا طلعنا المشخصات الفردية لا إشكال ولا ريب أنه غير الخارج الذي منه ننتزع عنوان تصرف في مال الغير، فيتعدد. وبناء على هذا ينتهي الشهيد الصادر، غض النظر عن التنزل، ينتهي الشهيد الصادر إلى أن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، هون بيت القصيد، أو عدم جوازه يدور مدار وحدة العنوان وتعدد العنوان. فإذا كان من قبيل صلي ولا تصلي فهو اجتماع قطعا فيمتنع، لأن العنوان واحد، يدور مدار وحدة العنوان وتعدد العنوان فقط، ولا علاقة للبحث عن جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع بالواقع الخارجي على الإطلاق. لا ننظر إلى الخارج ولا نعتني للخارج، كل العبرة بالعناوين. وهذا ما يظهر أيضا من السيد الإمام، لكن مش في التحليل الذي ذكره الشهيد الصدر، قد نتعرض له لاحقا في براهين الإمكان والامتناع. نحن فعلا عم نقيم المقدمة الثانية فقط من مقدمات صاحب الكفاية، بس كان لابد أن أذكر لكم ليش الشهيد الصدر مصر على هالمعنى. وعلى هذا الأساس ترون معي بشكل واضح أن الشهيد الصدر قد قصر نظره على ما هو متعلق الحكم من العناوين، وأغضى عن جهة محقق غرض المولى ودخالته في باب جواز أو امتناع الاجتماع. فخلاصة ما أفاده هو أن الأمر يدور مدار متعلق الحكم. أما وقد أثبتنا أن متعلق الحكم هو الصورة الذهنية، والفاني والمفني فيه صور ذهنية، مرة بالحمل الشائع ومرة بالحمل الأولي، فلا علاقة للخارج ببحث الإمكان والامتناع، والعنوانان متعددان، فيجوز الاجتماع بالبداهة. بينما إذا بتشوفوا أنتوا كلام صاحب الكفاية وسيكتمل شيئا فشيئا، وكلام المحقق النائني، كل الصراع أن الواحد أن الفضاء الخارجي واحد أو متعدد، وبقية المحققين أكثرهم على هذا. أنا في مقام تقييم كلام صاحب البحوث أقول، أي الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، طارة ننظر إلى الحكم، طارة ننظر إلى الحكم على أساس القضية الجعلية الاعتبارية، وأخرى ننظر إلى الحكم على أساس مبادئه والغرض منه. المبدأ أي ما فيه الملاك من مصلحة ومفسدة، والغرض هو ما يحقق هذه الملاكات من مصالح ومفاسد، أليس كذلك؟ جميل. هذا بتعبير العدلية. وعلى تعبير الأشعرية نقول، تارة ننظر إلى القضية الجعلية الاعتبارية، وأخرى ننظر إلى مناطات الأحكام، أيا يكون المناط. بالأخير المولى عنده مناط لأجله يحكم، سواء كان ملاك في نفس الشيء أو كان شيء آخر. فنقول لا إشكال ولا ريب في أنه بناء على مذهبنا من وجود الملاكات في متعلقات الأحكام، فصحيح أن المتعلقات لم توجد بعده، لكن العقل الخلاق يستحضر تحققها في الخارج في المستقبل، فيشتاق إلى تحقيقها، وهو يعلم أنها لا تتحقق في الخارج إلا في ضمن مصداق، والمصداق لا يوجد في الخارج إلا في ضمن مشخصات، وكذلك مبغوضه الذي ينهى عنه بعد ذلك. فنقول يستحيل على مستوى المبدأ أن يكون حبه الغالب لنفس المصداق الذي يكون له بغضه الغالب، على أساس المصلحة الغالبة والمفسدة الغالبة، فالغالب أحدهما، يعني لا يخلو الأمر من إحدى ثلاث حالات، إما لا غالب ولا مغلوب، كلاهما متوازيان، وإما أحدهما غالب والآخر مغلوب. وعلى أساس النظر إلى الغرض المحقق في الخارج، الغرض لا مانع من تعلقه في الخارج، هذا مش تعلق، هذه إضافة، مش من قبيل الأعراض للماهيات والموجودات، وعلى أساس الغرض، والغرض محكوم بالإرادة والمراد بلا إشكال ولا ريب، فلا إشكال ولا ريب في أن المولى ينظر فيما يحقق مصلحته الغالبة أو مفسدته الغالبة، فيأمر أو ينهى، ويستحيل جمعهما معا على شيء واحد. وعلى هذا الأساس يعود على مستوى لب الحكم، يعود المقياس هو الخارج والواقع الخارجي الذي بحث عنه صاحب الكفاية من طرف، وقال بالامتناع، والمحقق النائني من طرف ومدرسته، وقالوا بالجواز في بعض الحالات والامتناع في بعضها الآخر. هذا تعليقي الدقيق على كلام الشهيد الصادق. فعلى هذا الأساس لا يصح ما ذكره من جر البحث بالكامل عن الواقع الخارجي، والقول بأن الواقع الخارجي لا علاقة له بالجواز والامتناع، خلافا ل أهم المحققين الباحثين في هذا المجال. تأملوا فيه شوية. لخصنا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.